السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تأملات ينبغي أن يصنعها المسلم قبل الوفاة في هذه الآيات التي تتكلم عن صديق السوء، فلنقرأها ولنتدبرها ولنكمل بعدها ما تبقى من سورة الصافات. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل قرين يقول أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير أي أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أهل الجنة من نعيمهم أنهم يتكلمون بعضهم مع بعض ويتحدثون على السرر، وعلى الأرائك متكئون، وتعرف في وجوههم إن كنت منهم ونظرت في وجه أخيك في الجنة، وكنت تعرف الدنيا يصلي معك في المسجد ويحضر الدروس، أو جار لك أو قريب أو أم أو أب، تنظر إلى وجهه وإذا بوجه يختلف عن الوجه الذي في الدنيا. فجاءته ملامح يوسف عليه السلام في الجمال، وقد يكون لمحة تدل على أصل وجهه الذي كان في الدنيا عليه، الله أعلم، لكن يعرف أنه هذا هو أبي، هذا أخي، هذا صديقي اللي كان يحضر معي حلقة العلم. المهم يعرف بعضهم بعضا. فإذا نظر للرجل لوجه الرجل من أهل الجنة سيرى وجه أثر عليه النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه جميلة قد بلغت في الجمال الغاية، فلا مثيل لها في الدنيا قطعا. يدخلون على جمال يوسف على طول أبيهم آدم، وتعرف في وجوههم نظرة النعيم. منطقهم مو مثل اليوم، بعضنا قد يبتلى في وظيفة بزملاء بالعمل فالقذى للعين، يعني القذى دخل عينك ايش تسوي؟ تظل تكذب وتروح للزوج تقول انفخي انفخي لين تخرج، تقول في نفسك متى ينتهي مجلس معه؟ متى يقوم؟ مما يلغو من الكلام الذي لا فائدة منه، ويغتاب ويسخر ويقع فيما حرم الله. أما في الجنة إذا تحدث الرجل بصاحبه في الجنة فإن الله هديهم للطيب من القول، ما يقولون الأخبار طيبة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أكدار الدنيا من ومما ينغص فيها من الأقوال السيئة والتهم الباطلة والسخريات والغيبة والنميمة، كل هذا الرس من الكلام لن يكون في الجنة، لن يرتاب رجل أهل الجنة صاحبه. شوف فلان كأنما شاف شيء ويسخر به وكذا في خيمته ينظر إليه، ما في غيبة في الجنة، ما في نميمة في الجنة، ما يوغل بعض ويسطور بعض على بعض. وذلك الدعوة إلى السعادة في الدنيا أن تتشبه بمجتمع أهل الجنة، ما عندهم غيبة لا تغتاب أحد، ما عندهم نميمة لا توغل صدر أخيك على أخيك تقول كذا وقال كذا فيك، قال ليس عندهم نميمة وليس عندهم سخرية، وليس الواحد منهم كنود يجلس في خيمته يعدد الشهر وينسى الخير، يقول في ناس فوقي في الجنة وأنا ما جيت إلا في المرتبة دي، لا إله إلا الله، هذا كذا وهذا كذا. هذا الكنود في الدنيا، كلا إن الإنسان ربه لكنود أي جحود، يذكر السوء وينسى الخير اللي جاء من ربه من ربه، هذا في الدنيا. أما في الجنة فلا يرى ربما أحد أحسن منه، ينزع من قلبه الحسد، فلا يحسد إنسان فوقه في النعيم، يفرح له يشوف فوقه ربما في كأنه كوكب ذري، يقول جاري يقول والله قصر في الدنيا، هو كان يدرس العلم وأنا كنت أروح أنام. المهم يرى فوق جدا، لكن ربما في نفسه يفرح له ولا يجد في نفسه أي شيء. هذه الجنة التي ينبغي أن نتشبه بأهلها قبل دخولها، نسأل الله يجعلنا منهم. فالمهم أنهم إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتكلمون ويتحدثون من مقالاتهم، يقول واحد منهم، هذا يدل أنهم مجتمعين يتكلمون، قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب يقول وإنك لمن المصدقين، صدقت أنت أن هناك بعث، قس هذا. أنا مقصود من إعادة هذه الآيات الثلاثة والأربعة التنبيه أثر على أثر صديق السوء، أثر وخيم، وعاقبته ينحرف بعدها العبد عن الصراط المستقيم، فيكون ربما من أهل الجحيم، فعليه أن يتخلص منه ويصاحب أهل الاستقامة على الدين، ولا يستنكف من مصاحبتهم ولا يعلو عليهم، فإن العاقبة للمتقين. فلربما جعله يكذب بالمنهج،
صدقت دول اللي يقال لهم وهابية أن الله في السماء؟ بس وش قالوا أنا؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون محاسبون بعد ما صرنا أحبار؟ قس عليها ماذا يملي عليه صاحب السوء. يقولون انتظروا انتظروا حتى تكتمل شروط الجهاد، إذا نقتل في جحورنا وتخفض دماؤنا وجوهنا ونحن ساكتين. تكذب بمنهج السلف في الجهاد، قس عليها. أقعد كده في البيت متشدد، ما عندي قنوات فضائية، ما عندي شيء، إيش التشدد هذا؟ هذا دين؟ تشدد، جيب التلفزيون، جيب القنوات، قس، سواء كانت دعوة إلى كفر، إلحاد، أو إلى معصية. المهم مبدأ ذلك كلام صاحب سوء في المجلس. تجلس كذا ما عندك عشيق ولا شيء ناشف، ما في واحد تكلمها تخرج معها إلى آخره، ناشف كذا، هذه حياة إلى آخره. بس بس أشياء كثير، إلى أن يصبح في سواء الجحيم مع صاحبه إن أطاعه. قال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون محاسبون. قال هل أنتم مطلعون؟ لا ينبغي الإنسان أن يكون منهجه في مجالسة الأصحاب عذوبة اللسان وطيب الكلام على معنى التسلية، بل ينظر في هذا الصاحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من صاحب السوء، لأن الرجل له طبع الاقتداء بقرينه، طبع، وقد قال ابن الجوزي الطبع سراق. وصار علماء النفس يعرفون هذا، فيقولون هناك غريزة في بني آدم تسمى غريزة القطيعة، وهو التقليد الأعمى للأصحاب. أحيانا يهوى شيء يهوى معه، وذلك ليسلم من كدر المخالفة في نفسه. فإذا كانت هذه طبيعة النفس التقليد والتأثر بالجليس، فينبغي أن تسد هذه الذريعة. كيف؟ لا تجاري جليس السوء، تهجره هجرا جميلا باختصار. والذي ما الفائدة من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك ايش يفعل بحامل المسك؟ اما ان تبتاع منه او تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكيل وهو الذي يصلح امر الحديد فينفخ في النار، إما أن يحذيك يعني يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. مش نظر التمثيل هذا، سبحان الله. قد تفتاع من صاحب السوء كلمة في المجلس، تبيع بها دينك كله، تقلد فيها أو يلبس عليك فتحرق دينك كله، فيحرق ويهلك قلبك. وإما أن يظل ساكت فتتأثر بمجرد جلوسك معه، يجي الاتصال يجاوب فتنظر تسمع كلام تقتدي به سيء والجالس معه في المجلس، يكون على هيئة الفساق، فيزخرفها الشيطان يقول شوف كيف هذا عنيق، ليش ما تسوي زيه، طول ثوبك حتى لو ما تكلم، لو ما تكلم تدخل بيتهم ويزخرف لك الشيطان ما في بيته من المنكرات، نعلق عود كذا، يقول والله جميل شكل العود إذا تعلق في الجدار، اشتري عود وما تعزف عنه تحطه بس كذا، جميل شكله على الجدار، فيغريك حينئذ لو ما تكلم. كذلك الحداد إن زرته الذي يصلح أمر الحديد وينفخ الكير، أفرض أنه ما أحرق ثيابك فإنك لا تسلم من شم رائحة خبيثة، فعليك بجليس الصالح. وتعريف الجليس الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، وهو الذي إذا فرغت من مجلسه كنت وأنت معظم لله، محب له، محب للصالحين وأن تكون منهم. أما إذا كنت وأنت تحب الدنيا من مجلسه فذاك ليس بالجليس الصالح، ذكرك الدنيا ويفخمها في نظرك. ومن أولئك الجلساء الصالحين الإمام أحمد، فكان الجلساء إذا ذكروا شيء من الدنيا أعرض كأنه ليس منهم، فإذا أقبلوا على الآخرة يذكرون مسائل العلم أقبل معهم وتعبد الله بمذاكرتهم، لأنه لا يعدل العلم عنده في العبادة شيء رحمة الله عليه. وكان ولده إذا قال له يا أبتي فلان حصل على مال كذا وكذا، صار عنده رصيد كيت وكيت، فقال يا بني ما عند الله خير، لا تفتنك الدنيا. هذا الجليس الصالح. أما اليوم يخور، هو نفسه تجده يبحث عن جليس صالح وتجد نفسه ولا يشعر هو جليس سوء، هو لا يشعر، فلا بد أن يزكي نفسه قبل أن يبحث عن تزكية غيره له. لأن يلزم الصمت إلا فيما يرجو ثوابه في الآخرة، في الحديث الذي خرجه لنا في الدنيا وحسنه لعله وحسنه بعض العلم، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. قال هل أنتم مطلعون في النار؟ كما يروى عن كعب الأحبار هو ينظر بها إلى عدو من النار ليزيد شكر لله، عدو كان يغتابه وكان يسرق في الدنيا ويغش، نعم. فقيل تتصل مثل القنوات ينظر إلى أعدائه في النار، قادر واحد واحد واحد، يشفي الله قلبه ويشفي صدور قوم ومن إذا كان كثير ما يضربه، سواء كان زوجة إن كانت عدو، كان هذا صاحب له خانه والتام عليه ثم صار يشوه صورته ويبتزه إلى آخره، فينظر إلى عدوه في النار، وهذا ليكون كمال الشكر الواحد الغفار أن نصره الله وأدخله الجنة وعزه بدخولها وأذل ذاك الذي كان يظلمه ويظلمه بلا حق. عليكم السلام. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ما معنى سواء الجحيم؟ وسط. قال تالله، يعني والله، هذا من أحرف القسم، التاء تاء والباء والواو كلها من أحرف القسم، تالله يعني والله، إن كدت لتردي. من الذي أنقذه وقد كاد أن يردي؟ إن كدت لتردي أي تهلكني بإغوائك لي وتزيينك الباطل، كفرك إيش بيوم البعث، كنت تردين ولولا نعمة ربي علي يعني بالإيمان لكنت من المحضرين. أين؟ معك في النار. قال أفما نحن بميتين. سبق أمس ذكرنا شيء في هذه الآية، ما قلنا فيها الكلام هذا من صاحب الجنة. أفما نحن بميتين؟ قيل لا، يقال له لا ما تموتون إلا نعم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى؟ فيقال لهم لا ما تموتون، فحينئذ يقول نعم وما نحن معذبين، فيقال له بعد هذه الجملة التي فيها فما نحن ميتين إلى أن قال وما نحن معذبين، يقال له لا لن تعذبوا وتمكثوا في الجنة أبد الآبدين. فحينئذ يفرح، إيش يقول؟ إن هذا لا هو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الآية فيها خزي لأهل الدنيا الذين يشتغلون بها حتى أنساهم شغلهم بها، وجمع الدرهم والدينار واجبات شرعية، ضيع الصلاة، ضيع الصدق في المعاملة، كله من أجل الدنيا. فهذه الآية خزي لهم. كيف؟ بعد أن ذكر أن هذا هو الفوز العظيم، قال إذن لمثل هذا فليعمل العاملون، يشمر المشمرون لا للدنيا التي هي دار البوار الزائل الفانية، دار الأنكاد والأحزان، دار الحيوان. ما معنى الحيوان؟ أي الكاملة لا نقص فيها بوجم الوجوب. في البدن لا يهرب البدن سبحان الله. الآن انتظر نفسك، أنت تشوف نفسك الآن شاب فتي في الأربعين أو الثلاثين، انتظر إذا وصلت إلى الخمس وستين السبعين الثمانين يبدأ يتنكس الخلق، يبدأ القوام الشامخ كذا يبدأ ينهدي. نعم يبدأ أسفل الحنك يتمدد من هنا، تبدأ كنت تقوم على رجلين تبدأ على أربعة، إيه كنت أولا قليل ما تطلب، كل أعمالك بنفسك أغلبها، فصرت تطلب تعال يا فلان ائتني بكذا، تعال يا فلان ناولني هذا المنديل، تتحرك. ومن نعمره ننكسه بالخلق. فإذا لا تفرح بطول العمر إلا في طاعة الله. ولذلك يفهم بعض العلماء أن تقول الله يطول عمرك، قد يطول في المعصية فيزيد شقاؤه، فقال لابد أن تقيد فتقول أسأل الله يطول عمرك بطاعته، لا يكون طول العمر مطلق، أن كلما زدت في العمر طول مع المعاصي تزيد في الجنة في النار على، فلا يفيدك الطول. لذلك أشقاهم إبليس أمهن من عهد آدم اليوم عثون. قال بعض الجيولوجيين عمر الإنسان في الأرض 10,000 سنة، بعض الجيولوجيين يرى من الحفير عظام، الله أعلم. المهم من عهد آدم إلى أن تقبض الأرض أو تبدل غير الأرض إبليس عايش أو باقي على الحياة، وكل يوم يزيد في العذاب لأنه يغوي هذا ويغوي هذا. فمن أراد طول العمر المطلق ولو على معصية فقد تشبه بمن؟ بإبليس، فإنه له طول عمر لكن مع سوء عمل، ومن تشبه بقوم فهو منه. عليه أن يتمنى أن يطول عمره في الطاعة، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وليس مطلق طول العمر بل على الطاعة. أذلك المقام خير نزلا، والنزل للضيف يكون، أم شجرة الزقوم؟ الله أكبر. فهذا المقام في الجنة ورؤية الله والتمتع بجماع الحور العين الحسان كأنهن بيض مكنون، والشرب من ماء مصفى والعسل من عسل مصفى وماء غير آس ولبن وخمر لذة للشاربين، وبيوت فخمة. ما رأيت في الدنيا من أفخم المساكن قطرة في بحر جمال فخامة أثاث الجنة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مقام كريم، أساور تمنعها في الدنيا فتلبسها في الآخرة بيديك من ذهب، لباس حرير كنت تمنعه في الدنيا، خمر تشربه وتخلو بحريتك متى ما شئت ولا تسمع منها إلا خيرا، بخلاف الدنيا دار النقاش مع الزوجات والأخ والعطاء والطلاق، دار طيبة مباركة لا تسمع فيها لك الجنة. فهذا المقام من نزل الخير أم شجرة الزقوم؟ نعوذ بالله، شجرة الزقوم. جواب أن يكون لا شك شجرة الزقوم، نعم ذاك المقام خير. أما شجرة الزقوم المعدة لطعام أهل النار وهي أخبث الشجر، نعم إنا جعلناها فتنة أي عذاب، تحرق الكفار نعم والكفار يحترقون والعصاة يعذبون، تكون هذه الشجرة شجرة الزقوم زيادة في العذاب عليهم، فإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها ولا مشبه بطلع النخيل كأنه رؤوس الشياطين، فهذا يدل أن رؤوس الشياطين قبيحة المنظر لو أراك الله إياها، لكن قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، الشيطان قبيح. انظر الآن أمامك الآن الرافضي وهو طفل صغير أول ما يبلغ ويبدأ في دين يكلف ويبدأ يسب الصحابة ويعتقد سبهم ولعنهم، يتحول وجهه كأنه خنزير، مهما كان جميل تجد مسخ على وجهه. فكيف الشيطان الذي لعنه الله وتجرأ على الله وقال في خطابه لله سبحانه وتعالى أنا خير منك، خلقتني من نار خاتم الطين، يعاند ويتكبر على أمر الله، فمسكه الله حتى صار في أقبح صورة. ويدل على ذلك قوله في تلك الشجرة شجرة أهل النار كأن في طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ذكرت شجرة الزقوم في سورة الإسراء، فتذكر الآية الشجرة الملعونة في القرآن، وش هي شجرة ملعونة في القرآن؟ الآية هي شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة. فإنهم يعني الكفار لآكلون منها. إذا شجرة الزقوم ما فائدتها فوق أنها قبيحة المنظر؟ أنت تعرف أنت لما ترى تعذب الإنسان بالنظر، يعني إذا دخل مكان وشاف الشجر قبيح المنظر وجماجم تعذب في هذا المنظر، كذلك إذا نظر إلى منظر حسن من إيش؟ خضرة وماء شلالات هواء طيب اتنعم، يكون له أثر على قلبه، نظره هذا وبصره أثر على قلبه. فهذه الشجرة هي طعام أهل النار أو من طعامه. قال سبحانه وتعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. شف، ومن شدة العذاب على الشخص أن تطعمه طعاما إذا نظر إليه كان قبيح مقرف فكيف بشجرة طلعها كان رؤوس الشياطين وتنبت في أصل الجحيم؟ فما أقبحها وما أنتر رائحتها، لأن النار فيها رائحة خبيثة. إذا قلنا أن يلقى فيها حجر الكبريت، تقول النار التي وقودها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت. ميزة الكبريت ينتن إذا أحرق، نتن لا يطيق الرجل رائحته، أنتن شيء في الأرض. الالتصاق بالحرارة، الدخان، شدة الحرارة، تجمع حجارة الكبريت بين هذه الأوصاف، فقيل هي ما يلقى في النار مع الوقود الآخر هو الناس، وقودها الناس والحجارة. فإذا كانت تنبت في أصل الجحيم ويغذيها مثل عصارة أهل النار أو عصارة الكبريت المنتن أو غير ذلك من الأنتان التي يقدرها الرحمن في تغذيتها، فكيف يكون طعمها؟ يعذب برائحتها وشكلها وقبحها قبل طعمها، فكيف إذا أكلها وملأ البطن لها؟ نسأل الله العافية. فاتقوا النار عباد الله، ولا تقل هذه الكافرين، ترك معصية رب العالمين. فكل الكبائر والبدع ينبغي تترك لأنها بريد كفر. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول. وش كان أول لذة في الدنيا؟ يأكل مأكول مشوي معه إيش؟ معه شراب بارد لذيذ، لما يختلطون في الفم يصنع صعب، شيء لذيذ في الدنيا، وكذلك في الجنة أعظم. أما هؤلاء فوق نتن ما يأكلون من الزقوم، يخالط الشراب ذلك الطعام المنتن نتن فوق نتن، ومحرق للسان والأمعاء، شوب من حميم. الله أكبر، كان أول يتمتعون يأكلون اللحوم اللذيذة ويشربون معها. فحينئذ حرموا ذلك وابذلوا، لأنهم ما شكروا نعمة الله بأكل الشيء اللذيذ كانوا يأكلونه. كان ينبغي أن يشكروا وحدهم ويؤمنوا برسوله، وتشوفهم الآن مطاعمهم ليوفيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم أفخم المطاعم وملذات، يعني كما فيه مخترعين لعلم الذرة، مخترعين في الأطعمة في نسبها، ويطلعون الطعام ما ألذ منه. وإذا عجزهم لضعف وبرود في قوة الطبخ فيهم، يأتون بأناس من العرب ويعطوهم الرواتب العالية ليشغلوهم عندهم بالمطاعم الفخمة، لأن يقول العربي هذا عنده نفس الطبخ. المهم تلذذوا بأكال عظيمة لذيذة، لكن ما شكروا الله سبحانه وتعالى، فأي شيء يصادفون؟ طعام ما أقبح ما أنتنه، وعليه شراب يحرق ألسنتهم ومعاءهم، وهو الشوب الذي من حميم يختلط به، فما أشد عذابهم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، فهم يخرجون ليشربوا الحميم لأن خارج الجحيم، يخرج ثم يرجع يتبرد يرجع النار. ونشوفها كذا خارج النار يمكن يروح يشرب من الله، يحسبها شوي يتبرد يشربها وإذا تحرق، ثم يطلع الجنة بعدها يرجع إلى جهنم الجحيم، يرجعون إلى الجحيم بعد أن يشربوا منها ويخارج الجحيم. هذا شيء من العذاب، لو شقوا في الجحيم ما شعر بهذا العذاب، لكن نوع التخفيف اليسير يخرج من الجحيم إلى عذاب باطني ثم يرجع عذاب الظاهري، فيجتمع الظاهر مع الباطن، فما أشد عذابه. وما أخوف من قلبه، على المسلم أن يحذر النار، يطلب العلم، يقدر أهل العلم، يسمع منهم ويستفيد، أنا أقول يقدر، لأن أول طريق لقطع العلم ترك تقدير أهله، ينقطع العلم. قال إنك حقبت على عالم ستظن فيه حرمت علمه فاحذر. قال كن عالما, أعطاك أن يقول كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا, ولا تكن خامسة فإيش كذلك. وإن لحق ذلك العلم النصيحة منهم كل تصرف ربما تصرفون يحملوا على كذا إلى أن يغضبهم ولا يسمع منهم شيء فيعلك. نسأل الله العافية. فانظر ولقد نعم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. طيب نسمع التفسير يا أخي مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه, أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الصافات وقول الله عز وجل هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال رحمه الله هل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه ويكون ذلك رأي العين والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه فاطلع فرأى قرينه في سواء الجحيم أي في وسط العذاب وغمراته والعذاب قد أحاط به فقال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن أنجاه من كيده تالله إن كدت لتردين أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك ولولا نعمة ربي علي أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أن يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. أن يقول لقرينه المعذب أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى ولا بعث بعدها ولا عذاب. وقوله فأقبل بعضهم على بعض أحسن عليك. يقول المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. أن يقول لقرينه المعذب أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى ولا بعث بعدها ولا عذاب.
هذا كان ذكرناه بسم الله هذا كان كلام نعم.
وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال.
قيل أن هذا الخطاب تساءل فرد عليه أن لا أنت معذب ولا أنت نعم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. فيقال له مثلا نعم فيقول إذن إن هذا هو الفوز العظيم أو لا تعذب ولن تموت موت ثانية نعم.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا فلهم من هذا النوع النصيب الوافر ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه.
والله عظيم على ما فهمه الشيخ وهذا يشعر به أهل العلم إذا جلسوا مجالس يتذاكروا في العلم يحسوا بلذة عظيمة سبحان الله. فمثلا في الجنة كان صاحب العلم إلى المات يشكل عليه مسألة وتردد في نفسه، مثل هل يقع طلاق الحائض؟ حديث تدل على وقوعه، حديث تدل على عدم وقوعه. المهم يقول ابن القيم السعدي في الجنة يتلذذون بمذاكرة مسائل العلم، لكن وقتها سيتلذذون بمعرفة القول الراجح، لأنه ينكشف خلاص الأمر مع في الدلال في التنعيم. فنعم كان القول الراجح المسألة كذا انتهى، نعم فيعرفون فينكشف لهم الأمر ويزيدون لذة، فيبقى بالنفسية هم يتناظرون، لا المناظر والمناظر يعني يشبع نفسه بين القول الراجح، يقول هذا الذي أقرب في نفسه، لكن هناك يعني قطع يظهر الحق، حرام حرام، يقع طلاق الحائض يقع ولا ما يقع واضح انتهى، والآن كلها غلب الظن. أين
فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل، فقال إن هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه، فهل فوز يطلب فوقه أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته واستروا برؤيته وطربوا لكلامه. لمثل هذا فليعمل العاملون، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقربه لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار.
حذرك مثلا بعد كلام السعدي هذا الموقف، موقف يجيك أرق ما تنام فيه، موقف وأنت في السيارة تنتظر الإشارة مثلا، فإن كنت حازم تريد الجنة والعلو فيها، لا يأتيك موقف وأنت ليس على عبادة من ذكر من اتصال تصل رحم، فإن الجنة لا تزال تبنى لك بالذكر، يتوقف البناء إذا توقفت، فلا يرى منك وأنت حازم رجل جاهد في الجنة يعني فعلا، لا تهزل ولا تهزل ولا تنثني. يقول السعيد لا ينبغي أن يأتيك وقت تكون فيه بطال، ليس لك عمل لا دنيوي ولا أخروي، مثاله تعرف بغسل ثم ساعة ونصف صاحب ليس هذا جهل، اذكر الله قل وقتها سبحان الله واذكر الأذكار التي جاءت في من تعار في الليل واستيقظ عند الإشارة، لا نقول سبحان الله والحمد لله الله الله خير ما طلعت عليه الشمس. المهم لا تخلي مكان من الذكر قبل وفاتك، فليش تحبس نفسك في درجة هي أدنى لك من درجة لو ذكرت الله لعلوت إليها، فلك عقل اذكر الله سبحه صلي على محمد استغفر الله، حاسب نفسك حتى لو ما تكلمها لعبادة، تبعد مع نفسك مو تقول فلان كيف أفعل له فعل لي كذا كيف أتكلم معه، حاسب نفسك يعني فضل كل ما تجي نفسك تروح للناس جعلها بينك وبين الله، كيف تصلحها مع الله، تقول في نفسك أنا اليوم قصرت كنت متأخر ما صليت إلا ثلاث ركعات، وغدا إن شاء الله اتفق مع الزوجة بنام بدري ونصلي سبع ركعات في قيام الليل، هذه محاسبة، أنا أخرت حق فلان وخلينا أكتب ورقة لأنه مع الأوقات نسيت حقوق فلان وفلان، خلينا أكتب ورقة ترى حقه كذا حقه كذا، هذه عبادة. أما تقعد لا في عمل الدنيا ولا الآخرة وأنت تعرف الوفاة جيتك بعد حوالي 70 يوم بعد 7 أشهر الله أعلم، هذا والله نقص في الإدراك والعقل. نعم.
ثم قال تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقول تعالى أذلك خير، أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير، أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى، الذي وصف في الجنة أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة أي عذابا ونكالا للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي وسطه، فهذا مخرجها ومعدنها أشر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، وأنها كرؤوس الشياطين، فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم، وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل، ولهذا قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فهذا طعام أهل النار، فبئس الطعام طعامهم. ثم ذكر شرابهم فقال ثم إن لهم عليها أي على إثر هذا الطعام لشوبا من حميم أي ماء حارا قد انتهى حره، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم إن مرجعهم أي مآلهم ومقرهم ومأواهم لإلى الجحيم، فليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء.
إن شاء الله يعيدنا وإياكم من النار.